أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين استغفر الله ربي وأتوب إليه. ثانيا الشك في رافعية الموجود. تقدم الكلام في المبحث الأول الذي يبحثه المصنف في التفصيل في حجية الاستصحاب وهو القول التاسع الذي تقدم بيانه، وذكر أن ما هو المراد. البحث الأول يتعرض فيه إلى ما هو المراد من المقتضي وما هو المراد من الرافع من المانع، فبين أن المراد من المقتضي ما فيه الاقتضاء، ما فيه الاستعداد والاستمرار والبقاء إلى الزمن الآخر، هذا هو المراد من المقتضي. ما هو المراد من المانع؟ المراد من المانع هو الرافع، وليس أيضا المانع الاصطلاحي الذي يكون عدمه أحد أجزاء العلة. ثم بيّن أن هذا الشك في الرافع إنما يكون على نحوين، إما أن يكون شك في رافعية الموجود، واضحة، شك في وجود الرافع هو الأول اللي ذكره، شك في وجود الرافع بمعنى أنه نعلم برافعية هذا الشيء، رافعيته معلومة لكن شككنا في تحققه هل تحقق أو لا، كما لو شككنا في تحقق النوم مع أننا نعلم بأن النوم ناقض ورافع للطهارة. فهذا القسم الأول الذي تقدم، ونبه المصنف أن هذا القسم الأول إنما يجري في الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية، لأن معنى جريان في الشبهات الحكمية بناء على ثبوت النسخ، فعدم النسخ عفوا. فإذا قلنا الوجوب متيقن ثم شككنا فيه فاستصحبنا الوجوب السابق، هاي الشبهة الحكمية، فهذا معناه أننا نقول بعدم النسخ، أن الأصل عدم النسخ، فأصالة عدم النسخ أثبتها الاستصحاب، يقول لا لم يثبتها الاستصحاب، فنقول بأصالة عدم النسخ وأن الوجوب باقي ولم ينسخ، لكن الذي أثبتها هو الإجماع، إجماع المسلمين على أن نسخ الحكم لا يكون إلا بيقين إلا بقطع. وبما أننا شككنا في ارتفاعه يعني في نسخه، فالشك لا يثبت النسخ، فإثبات بقاء الحكم الشرعي وعدم نسخه لا لأجل الاستصحاب وأنه جرى في المقام استصحاب، بل الذي أثبت هذه الأصالة هو الإجماع من المسلمين على أن النسخ ورفع الحكم لا يثبت إلا باليقين، وفي المقام عندنا شك. فالمهم الذي ينفعنا أن الشك الأول، القسم الأول من الشك، وهو الشك في وجود الرافع، إنما يجري في الشبهات الموضوعية فقط. الكلام في الشك من النحو الثاني وهو رافعية الموجود، أي أنه يقطع بتحقق المقتضي، يعلم بتحقق المقتضي بمعناه المراد وهو ما فيه القضاء والاستعداد والبقاء للزمن الآخر، ثم علم بتحقق شيء، قطع بأن هناك شيء قد تحقق، لكن شك أن هذا الذي تحقق بعد ذلك هل رفع الذي تيقنا بحدوثه، هل رفعه أو لا، فنعلم بتحققه ونشك في رافعيته. تصويره بهذا البيان كما لو قطعنا بتحقق الطهارة، علمنا بتحقق الطهارة ثم بعد ذلك علمنا بتحقق شيء آخر وهو خروج الدم من الأنف والرعاف، خرج الدم من الأنف، فشككنا هل أن خروج الدم من الأنف رافع للطهارة أو لا بعد علمنا وقطعنا بتحقق خروج الدم، خرج الدم بلا أشكال، لكن هذا الدم هل هو من نواقض الوضوء مما يرفع الطهارة أو لا؟ واضح المثال إن شاء الله. هذا الذي ذكر المصنف المراد من الشك من النحو الثاني. هذا الشك من النحو الثاني، الشك في رافعية الموجود، في حقيقته ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يكون شبهة، الشبهة في المتحقق شبهة مصداقية، وإما أن تكون شبهة مفهومية، وإما أن تكون شبهة حكمية، فلهذا هو ثلاثة أقسام. شبهة المصداقية كما لو كنا نعلم بمفهوم الرافع، نعلم بمفهوم الرافع ولكن هذا الذي تحقق هل هو من مصادق الرافع أو لا؟ فإذا يقين بالطهارة موجود، ويقين بمفهوم الرافع نعلمه بتمام حدوده، ويقين بتحقق شيء لكن شككنا أن هذا الشيء الذي تحقق هو من مصادق الرافع أو لا، فهذه شبهة. صحيح، شك في رافعية الموجود لا من جهة عدم وضوح مفهوم الرافع، وإنما من جهة عدم وضوح مصداقية الموجود، هل هذا مصداق للرافع المعلوم أو لا؟ هذا القسم الأول، واضح؟ ومثاله أيضا واضح، كما لو تيقن الطهارة وعلم بتحقق شيء وهو المذي، ثم يعلم مفهوم الناقض أن الناقض هو المني والبول، هاي كلاهما يعلم بأنه ناقض للطهارة، لكن هذا المذي هل هو ناقض من النواقض أو لا؟ هل هو يندرج تحت أحد هذين المفهومين أو لا؟ فهنا شك في مصداقية الرافع، فهذا الشك في مصداقية الرافع أدى إلى أننا نشك في رافعية الموجود، فالشك في رافعية الموجود إنما نشأ من كون هذا الذي تحقق هو مصداق للرافع المعلوم أو لا. هذا القسم الأول من الشك، واضح إن شاء الله؟ الصورة الثانية أو القسم الثاني، لا، إذا كانت الشبهة مفهومية أن مفهوم الرافع مو واضح، مفهوم الرافع هو الذي لم يكن واضحا معلوما، فأدى إلى أنني أشك في رافعية الموجود. المصداق واضح عندي ومتعين، لكن المفهوم للرافع غير واضح، ومن المعلوم أن المفهوم قد تقدم إما أن يكون دائرا بين السعة والضيق، صحيح؟ مثل التغير، هل التغير مفهومان المراد منا الحسي أو المراد منا الأعم، الحسي والتقديري؟ فهذه شبهة مفهومية دائرة بين ماذا؟ بين الأقل والأكثر. وتارة يكون شبهة مفهومية دائرة بين متباينين، بين أمرين متباينين، فاشتباه المفهوم مو من سعة وضيق، وإنما دائر بين أمرين، هو هذا مفهوم النوم أو هذا مفهوم النوم، وبينهما تباين. واضح إن شاء الله؟ فراح يصير القسم الثاني من الشك، وهو الشك في رافعية الموجود الناشئ من الشك في مفهوم الرافع، مفهوم الرافع غير واضح. هذا له مثالان، إما أن يكون دائر بين السعة والضيق، وإما أن يكون دائر بين المتباينين. هسه أمثلة راح أخليه لأن راح نشوف كلام المصنف. الصورة الثالثة والأخيرة هي في الشبهة الحكمية، في الشبهة الحكمية، فالرافع مفهوما معلوم ومصداقا معلوم، لكن هذا هل هو له حكم الرافع أو لا؟ يعني هذا الذي تحقق مفهوما معلوم ومصداقا معلوم أنه لهذا المفهوم، لكن هل هو حكمه الناقضية أو لا؟ مثال ذلك خروج الدم من الأنف مثلا، فخروج الدم من الأنف هو معلوم مفهوما ومعلوم مصداقا، لكن هل هو من نواقض الوضوء أو لا؟ فشك في حكمه، في ناقضيته، واضحة؟ فإذا شك في رافعيته من أجل الشبهة الحكمية، لا من أجل كونه مصداقا للرافع المعلوم، ولا من أجل أن الرافع ما معلوم مفهوما، وإنما هو معلوم مفهوم ومصداق، لكن شك في أن هذا الذي تحقق هو ناقض أو لا. هذه الصور الثلاثة التي ذكرت للقسم الثاني، الشك في رافعية الموجود. واضح إن شاء الله؟ هسه احنا على هذا التقسيم اللي هن ثلاثة أقسام راح نشوف في عبارة المصنف لعله تسامح. الشك في رافعية الموجود، وذلك بأن يحصل شيء معلوم الوجود قطعا لا نشك في تحققه، لا تحقق ونقطع بالتحقق، ولكن يشك في كونه رافعا للحكم، وهو على ثلاثة أقسام. الأول فيما إذا كان الشك من أجل تردد المستصحب بينما يكون الموجود رافعا له وبينما لا يكون الموجود رافعا له، فهي شبهة. فيما إذا كان الشك من أجل تردد المستصحب، المستصحب الطهارة رددناها بين هي باقية ومو باقية، لماذا؟ لأن الذي تحقق بعدها هو رافع لها أو ليس برافع. من أجل تردد المستصحب بين ما يكون الموجود بعدها رافعا له للشيء المستصحب وهو الطهارة، وبين ما لا يكون رافعا له. خلينا نشوف المثال ماله. ومثل له بما إذا علم بأن المكلف مشغول الذمة بصلاة في يوم الجمعة، هو ذمته مشغولة بعد الزوال من يوم الجمعة بصلاة ما، ولا يعلم أنها صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فإذا صلى الظهر يعني يعلم باشتغال ذمته، ثم تحقق شيء وهو صلاة الظهر، فإنه يتردد أمره لا محالة في أن هذه الصلاة الموجودة التي وقعت منه هل هي رافعة لشغل الذمة؟ هاي الصلاة اللي صلاها كان متيقن باشتغال ذمته، ثم وقع شيء آخر، لما وقع صار عنده شك، أنا ذمتي اشتغال الذمة ارتفع لتحقق صلاة الظهر أو لا باقي، لأن المطلوب ليس صلاة الظهر وإنما صلاة الجمعة. واضح إن شاء الله؟ زين. فإنه يتردد أمره لا محالة في أن هذه الصلاة الموجودة التي وقعت منه هل هي رافعة، هل هي الرافعة لشغل الذمة أو لا، أنها ليس رافعة لشغل الذمة. فهي شبهة، شبهة مصداقية. خلينا نشوف إذا هي شبهة مصداقية أو لا لما نشوف الثاني والثالث. الثاني، فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه رافعا مستقلا في الشرع، كالمذي المشكوك في كونه ناقضا للطهارة مع العلم بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم وهو البول أو المني. فهنا عندنا ماذا؟ تيقن الطهارة، فرض المسألة تيقن الطهارة، ثم تحقق منه مذيا، خرج منه المذي، لما خرج صار عنده شك هل الطهارة انتقضت أو لا. هذا الشك منين ناشئ؟ ناشئ من تردد الرافع أن هذا ناقض مستقل في قبال البول والمني أو ليس ناقضا. فهاي من يا شبهة، رافعا أو ليس رافعا، هاي شبهة حكمية، هل المذي ثبت له شرعا حكم الناقضية أو لا؟ فإن ثبت له حكم الناقضية فقد انتقضت الطهارة، وإن لم يثبت له حكم الناقضية فلم تنتقض الطهارة. واضح الفكرة؟ هاي شبهة حكمية. نعيد العبارة بعد أن علمنا أنها شبهة حكمية. الثاني، فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود الذي تحقق عن الجاهل بصفته، جاهل بمحمولة، جاهل بحكمه، ما هي صفته في كونه رافعا ناقضا مستقلا في الشرع أو ليس بناقض، يعني أبحث عن صفته التي تثبت له شرعا يعني حكمه، كالمذي المشكوك في كونه ناقضا للطهارة مع العلم بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم وهو البول. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذه شبهة حكمية هي التي أدت إلى ماذا؟ إلى أن يكون عندي شك في رافعية الموجود. هذا الموجود إذا ثبتت له صفة الرافعية في الشارع فهو رافع، إذا لم تثبت له ذلك فهو ليس برافع. فإذا أنا عندي جهل بماذا؟ بحكم الموجود. واضح إن شاء الله؟ زين. هاي إذن الشبهة الحكمية الأولى ليست حكمية لأن الثانية حكمية. الثالث، فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه أو لا، فهي شبهة. فيما إذا كان الشك من أجل الجهل جهلي بماذا؟ بصفة الموجود الذي نقطع بوجوده في كونه مصداقا علما للرافع المعلوم مفهومه. فإحنا نعلم بالمفهوم وما نعلم، إذا نعلم بالمفهوم بمن نشك في أن هذا الذي تحقق مصداق للمفهوم المعلوم أو لا؟ هاي شبهة ماذا؟ فتبقى الأولى شنو؟ الأولى شبهة مفهومية دائرة بين ماذا؟ بين متباينين، أن الرافع الذي يرفع، أن الرافع الذي يرفع شغل الذمة، أن الرافع الذي يرفع شغل الذمة مردد بين أمرين، مفهومه مجهول، مو مصداقه مجهول، هو هم مفهومه مجهول، ما نعرف ياه مفهومه. صلاة الظهر حتى هاي اللي وقعت في الخارج مصداقا لذلك المفهوم أو لا؟ صلاة الجمعة. فالحالة الأولى الشبهة فيها شبهة مفهومية دائرة بين متباينين، نظير ما تقدم عندنا زيد ابن بكر وزيد ابن عمرو، زيد ابن بكر وزيد ابن عمرو، هذا معلوم ماذا؟ معلوم المفهومية ومجهول، مجهول المفهومية دائرا بين متباينين. فإن الشبهة المفهومية إما أن تدور بين متباينين أو تدور بين أقل وأكثر سعة وضيقا. واضحة شيخ علي؟ زين، هسه خلينا نأخذ مثال، هذا العبارة ما نكملها، نأخذ مثال الأول اللي هو كما عبر عنه: الشك في الرطوبة الخارجة في كونها بولا أو مذيا مع معلومية مفهوم البول ومفهوم المذي وحكمهما. نعلمهن اثنينهن ونعلم حكمهن، أن البول ناقض وأن المذي ليس ناقضا، لكن هذا تردد عندي كمصداق، يدخل بهذا المفهوم الناقض يو يدخل بهذا المفهوم غير الناقض، فهذه شبهة مصداقية بلا شك ولا إشكال. واضح إن شاء الله؟ زين، هذا مثال الأول. هذا المثال الأول واضح أنه مثال للشبهة المصداقية. المثال الثاني اللي راح يذكره المصنف هذا توسيع للشبهة المصداقية، لأن الشبهة المصداقية ممكن أن نتصورها شبهة مصداقية محضة، هذا مثالها، وهو إذا كان المفهوم معلوم والمصداق مشكوك الدخول في هذا المفهوم. مفهوم البول معلوم، مفهوم المذي معلوم، والمصداق مردد بين الدخول في أي منهما. الصورة الثانية يقول لا، المصداق مردد في الدخول بالمفهوم لمجهولية المفهوم، أنا المفهوم جاهلة، المفهوم لم أعلم به، فبالتالي أعلم بالمصداق ماله، فمجهولية المفهوم يتبعها مجهولية المصداق. هذا ما عندنا به مشكلة، لكن هذا شنو؟ هذا شبهة مصداقية وشبهة مفهومية، شبهة مفهومية مو شبهة مصداقية. فهنا المصنف، البعض يقول أن المصنف قد تسامح في الجمع ما بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، وإلا المثال الثاني هو داخل في الحالة الأولى، غاية الأمر أن المثال الثاني شبهة مفهومية دائرة بين السعة والضيق وليس الدائرة ماذا؟ بين متباينين. فكان عليه حسب الترتيب المنهجي أن يقال أن الأولى شبهة مفهومية وهي على صورتين، إما دائرة بين متباينين كما تقدم اللي هي بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، أو يكون دائرا بين الأقل والأكثر كما في هذا المثال الذي سنقرأه. واضح إن شاء الله؟ زين. الثالث، فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه، المعلوم مفهومه، أو من أجل الجهل به في كونه مصداقا للرافع، أي رافع؟ المجهول مفهومه. واضحة؟ هذا إذا مجهول مفهومه المفروض يدخل في الصورة الأولى، شك في المصداق من جهة الجهل في المفهوم، هذا شبهة مفهومية. مثاله، مثال الثاني، الشك في النوم الحادث في كونه غالبا للسمع والبصر أو غالبا للبصر فقط، مع الجهل بمفهوم النوم الناقض في أنه يشمل النوم الغالب للبصر فقط. هنا عندي مفهوم النوم، هل هو النوم الذي إذا نامت العين أو لا إذا نامت العين والإذن. أن الذي واضح أن المفهوم النوم هل هو لخصوص ما نامت الأذن، فإذا نامت الأذن نامت العين، أو لا لما نامت الأذن أو نامت العين فقط، مردد بين السعة والضيق، مردد بين الأكثر، مثل التغير، أن التغير خصوص الحسي أو الشامل المن للتقديري. فهنا نفس الكلام، النوم هل مفهومه لخصوص إذا نامت الأذن أو لأعم من ذلك وهو إذا نامت العين فقط. فهذا تردد في المفهوم أو شبهة مفهومية مرددة بين الأقل والأكثر، حسب المناسب للمنهجية أن تكون داخلة في القسم الأول. غاية الأمر أنها دائرة بين الأقل والأكثر، بين السعة والضيق، وما ذكره المثال المصنف من مثال للقسم الأول كان دائرا بين متباينين. وعليه أن أقسام الشك في رافعية الموجود ثلاثة، إما حسب ترتيبه، إما شبهة مفهومية وهي على قسمين، إما دائرة بين متباينين في صلاة الجمعة وصلاة الظهر، وإما دائرة بين الأقل والأكثر السعة والضيق مثل مثال النوم. والقسم الثاني الشبهة الحكمية فيما لو كان المصداق معلوما والمفهوم معلوما لكن حكم هذا لا يعلم، حكمه مجهول، أنه ناقض مستقل أو ليس ناقضا مستقلا في قبال النواقض. القسم الثالث وهو الشبهة المصداقية فيما لو كان المفهوم معلوم والحكم معلوم والذي تحقق خارجا مشكوك أنه من مصادق هذا المفهوم المعلوم الحكم أو ليس من مصادقه. إن شاء الله واضحة؟ زين. ورأي الشيخ أن الاستصحاب يجري في جميع هذه الأقسام، سواء كان شكا في وجود الرافع وهو القسم الأول، أو في رافعية الموجود وهو القسم الثاني بأقسامه الثلاث، سواء كانت شبهة مصداقية أو شبهة مفهومية أو شبهة حكمية. ثم الشبهة المصداقية والشبهة المفهومية إنما هي في الموضوع، صحيح؟ الموضوع الشبهة الموضوعية تارة شبهة موضوعية للاشتباه بالمصداق، وتارة شبهة موضوعية للاشتباه بالمفهوم، مفهوم الموضوع مو واضح. وعليه فيكون القسم الثاني يجري في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، بخلاف القسم الأول الذي لا يجري إلا في الشبهات الموضوعية. واضح إن شاء الله؟ خلافا للمحقق السبزواري قدس الله نفسه، إذا اعتبر الاستصحاب في الشك في وجود الرافع فقط دون الشك في رافعية الموجود كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. طبعا مع العلم أن المحقق السبزواري هو صاحب هذا التقسيم، يعني سبق الشيخ الأنصاري في هذا التقسيم، في تقسيم الشك إلى شك في رافعية الموجود أو شك في وجود الرافع. وسبب هذا التقسيم له أنه رأى أن الاستصحاب يجري في القسم الأول دون القسم الثاني، لكن الشيخ الأعظم الأنصاري لما تابعه في التقسيم ذكر أنه لا معنى للتفصيل، وإنما يجري في كلا القسمين، شك في الرافع أو شك في وجود الرافع. هذا تمام الكلام في المبحث الأول. المبحث الثاني هو مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل، أن هذه الأخبار التي تقدمت تدل على هذا التفصيل. أي تفصيل؟ التفصيل الأهم هو التفصيل القول التاسع، والقول العاشر أخص من القول التاسع، ونفس التفصيل أنه يجري في الشك في المقتضي دون الشك في الرافع، عفوا مو يجري في الشك في الرافع دون الشك في المقتضي. إذا كان الشك في الرافع على رأي الشيخ الأعظم الأنصاري مطلقا، سواء الشك في الرافع لأنه من قبيل الشك في رافعية الموجود أو في وجود الرافع، المهم شك في الرافع مو في المقتضي، هذا مجرى للاستصحاب والاستصحاب حجة فيه. أما إذا شككنا في المقتضي، يعني شو شككنا في المقتضي؟ لأن المراد من المقتضي حسب بيان الشيخ الأعظم الأنصاري ما فيه الاقتضاء والبقاء والاستمرار. إذا شككنا أنه يبقى لهذا الزمان وما يبقى، مو شك في طرو الرافع عليه، وإنما يبقى لهذا الزمان أو لا يبقى، كمن مثاله التدليس المعروف الذي يمثلونه كمثال الشمعة، إذا أوقد شمعة ثم بعد 6 ساعات 7 ساعات حصل عنده شك في انطفائها، هذا الشك في الانطفاء تارة نتصوره في وجود رافع لبقائها مشتعلة كهبوب الريح، صحيح؟ هذا شك في ماذا؟ شك في الطارئ، شك في الرافع. وتارة يشك في بقائها إلى الآن مشتعلة، لماذا؟ لانتهاء الشمعة. هذا شك في ماذا؟ شك في المقتضي وفي الرافع. في المقتضي، هو نفس الشمعة فيها اقتضاء للبقاء لمدة 7 ساعات أو لا. فالشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه قال: إذا كان الشك في هبوب الريح أي نستصحب بقائها مشتعلة، أما إذا كان الشك في أنها تبقى لهذا الزمان أو لا تبقى، شك في المقتضي، ماكو رافع ماكو مانع، هي في نفسها تبقى 7 ساعات وما تبقى، هذا لا يجري فيه الاستصحاب، وليس لنا أن نستصحب بقاء الشمعة مشتعلة إلى هذا الزمان. هذا التفصيل يقول دلت عليه الأخبار، فلابد من بيان كيف أن الأخبار دلت على هذا التفصيل. إن شاء الله واضحة. قال الشيخ الأعظم: إن حقيقة النقض الوارد في الأخبار، أولا يعني لا تنقض اليقين بالشك، هذا النقض الذي ذكر في الأخبار حقيقته، معناه الحقيقي هو رفع الهيئة الاتصالية، إذا رفعت هيئة متصلة بين أجزائها اتصال، إذا رفعتها فهذا شنو؟ هذا نقض لها، نظير ما يقال مثلا في نقض الحبل، الحبل من الذي يقابله؟ الإبرام، أبرم الحبل فتله، عبارة عن مجموعة خيوط ففتله أبرمه أصبح حبلا، نقضه هو رفع الهيئة الاتصالية بين أجزائه، هذا المراد من النقض يقول حقيقته. هذا النقض الذي حقيقته رفع الهيئة الاتصالية لا يمكن أن يراد من الأخبار الشريفة، لا يمكن أن يراد معناه الحقيقي، لا يمكن أن يراد معناه الحقيقي، وهو رفع الهيئة الاتصالية لليقين، لا تنقض اليقين، لا تنقض الحبل، إيه الحبل فيه هيئة اتصالية، فإذا قيل لا تنقض الحبل يعني لا ترفع الهيئة الاتصالية الموجودة بين أجزائه، لا تنقض اليقين، اليقين لم يتصف بماذا؟ بتركيب ليس فيه هيئة اتصالية حتى يكون رفع للهيئة الاتصالية نقضه، وعليه بما أن النقض تعلق باليقين واليقين لا هيئة اتصالية له، إذن لا يراد من النقض ماذا؟ رفع الهيئة الاتصالية، فلا بد أن يراد منه معنى آخر مجازي. ما هو المعنى المجازي؟ يقول إلى معنى المجازيين: إما رفع اليد عن ذلك اليقين، نرفع اليد عن اليقين مهما كان ذلك اليقين، سواء كان يقين واضحة مهما كان ذلك اليقين، لا ترفع اليد عن اليقين مطلقا، سواء كان ذلك اليقين قد تعلق بأمر له البقاء، له الاستعداد والبقاء والاستمرار مدى الدهر، إلا إذا طرأ عليه طارئ مثل الطهارة، مثل الزوجية الدائمة، فلها البقاء ما شاء الله من السنين إلا إذا طرأ عليها الطارئ، طهارة لها البقاء إلا إذا طرأ عليها الطارئ، أو لا حتى لو لم يكن ذلك الشيء الذي تيقناه له الاستعداد والبقاء ما شاء الله، يعني بنفسه ينقضي وإن لم يطرأ عليه طارئ، مثل الزوجية المنقطعة، مثل الشمعة، بقاء الشمعة موقدة مشتعلة. فإذا هذا المعنى، المعنى الأول للمجاز الذي يراد من النقض هو رفع اليد عن ذلك اليقين، سواء كان ذلك اليقين بأمر له استعداد للبقاء أو كان ليس له استعداد للبقاء والاستمرار مطلقا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المراد منه المعنى المجازي لا هو رفع اليد عن خصوص ما كان ثابتا مستقرا له الدوام والاستقرار، إذا المعنى الحقيقي امتنع لوجود قرين فيصار إلى المعنى المجازي، وإذا جئنا إلى المعنى المجازي وجدناه متعدداً. هنا نريد ماذا نريد؟ نريد قرينة تعين المعنى المجازي، صحيح؟ اللي تقدم عندنا أن المجاز قرينته ماذا؟ صارفة ومعينة. قرينة المجاز صارفة، تصرف اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، فنحتاج إلى قرينة صارفة. المشترك هو الذي يحتاج إلمن إلى قرينة معينة. لما قال عين أحتاج إلى قرينة تعين هذا اللفظ في أحد معانيه الثلاثة مثلا. فالمجاز قرينته صارفة والمشترك قرينته معينة. المجاز قرينته صارفة في كل مجاز مجاز، لكن إذا كان المعنى المجازي متعدد نحتاج مع القرينة الصارفة قرينة معينة. ليش؟ راح يصير اللفظ مثل المشترك، صحيح معنى المجازي بس له ثلاثة معاني، يا من المعنى يريده، فنحتاج إلى قرينة تعينه بأحد المعاني. هسه نجي للمقام. لما كان النقض لا يراد منه المعنى الحقيقي بأي قرينة؟ بقرينة أن معناه الحقيقي رفع الهيئة الاتصالية، لأنه تعلق باليقين واليقين لا هيئة اتصالية له، إذن المراد من المعنى المجازي، فقرينته تعلقه باليقين، تعلقه باليقين يصير هذا وما يصير، لأنه تعلق باليقين المراد من المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي. يصير هذا وما يصير. جبنا مثال عرفي، واحد يقول للابن طر، لما تعلق الطيران بابنه هذا يراد من المعنى الحقيقي، راح يصعد ابنه فوق السطح ويطير فوق الجبل ويطير، ولا المراد من الإسراع، واضحة؟ فإذا الطيران لما تعلق بالإنسان هاي لأنه تعلق بالإنسان، إذن المراد من الطيران المعنى المجازي. هنا نفس الكلام، النقض أريد منه المعنى المجازي بقرينة أنه تعلق باليقين، هاي قرينة صارفة، صرفت لفظ النقض من معناه الحقيقي إلى معنى آخر. هذا المعنى آخر مجازي، جينا لقينا معنيين، إما رفع اليد عن اليقين مطلقا مطلق اليقين، وإما رفع اليد عن اليقين الخاص، يا يقين خاص الذي كان المتيقن فيه أمرا ثابتا مستقرا له الدوام والبقاء لولا المعنى. واضح الفكرة؟ فناش نحتاج؟ نحتاج إلى قرينة معينة صارفة صرفته إلى المعنى المجازي، نريد له قرينة معينة. قالوا القرينة المعينة موجودة، وهو إذا ترددت المعاني المجازية في أكثر من معنى وكان بعضها أقرب إلى المعنى الحقيقي من الآخر، فالأقربية هي قرينة معينة، هي التي تعين المراد من هذا المعنى المجازي. فصار الأقربية قرينة معينة أو لا؟ هذا نقطة. النقطة الثانية، قالوا إن أقرب المعنيين إلى الحقيقة هو فيما لو كان اليقين المراد منه الخصوص لا مطلق اليقين، يعني خصوص الأمر الثابت المستقر الذي له دوام. واضح إن شاء الله؟ وعليه لا تنقض اليقين، يعني لا تنقض الأمر المتيقن الذي له دوام واستقرار وبقاء، فيكون هذا اللي إحنا منهين عن نقضه بالشك، هذا اللي إحنا منهين عن نقضه بالشك. أما الآخر فلا يوجد هناك نهي عن نقضه بالشك، بل ينقضه الشك. لماذا؟ لأنه لا استعداد ولا بقاء له. بهذا البيان تبين أن الأدلة التي تقدمت إنما هي دالة على القول التاسع. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله للكلام تتم إعادة بشكل سريع وتطبيق للعبارة، والحمد لله رب العالمين.